الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يصطفي من عباده من يشاء فيرفع درجاتهم ويعلي من شأنهم ويمدهم بعطاياه، ولا شك أن مقام الشهادة من أعلى مقامات الاصطفاء والاجتباء التي يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده الصالحين، حيث يقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والشهيد هو الذي قتل باذلا دمه ونفسه من أجل الله جل وعلا، يعوضه الله بهذه الحياة الفانية حياةً أبديةً باقيةً لا نهاية لها، ويكون ذلك في البرزخ أي قبل القيامة وفي الجنة بعد القيامة. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصلت له حياة أعظم وأكمل مما تظنون ومما تحسبون. فالشهداء أحياءنا عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وقال الله جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقد اشترى الله تعالى من المؤمنين أنفوسهم لنفاستها لديه إحساناً منه وفضلاً، وكتب ذلك العقد الكريم في كتابه العظيم، فهو يقرأ أبداً بألسنتهم ويتلى. قال تعالى مبيناً لزوم هذا العقد أزلاً في محكم القرآن المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال قتادة: ثامنهم الله فأغلى لهم الثمن. وقال الحسن البصري: بايعهم الله تبارك وتعالى فأغلى لهم. وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. فقرن تعالى ذكر الشهداء مع النبيين تكريما لهم وبيانا لعلو منزلتهم. وقال جل وعلا: ويتخذ منكم شهداء. قال السهيلي: وفيه فضل عظيم للشهداء وتنبيه على حب الله إياهم، حيث قال: ويتخذ منكم شهداء. ولا يقال اتخذت ولا اتخذ ولا اتخذ إلا في مصطفى محبوب. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد. وقال تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالاتخاذ إنما هو اقتناء واجتباء. ولقد حض الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على طلب هذه المنزلة العلية، وخص الشهداء بمناقب عديدة، فمنها شرف مكانهم وجوارهم وعظيم أجرهم ونعيمهم. فقال جل وعلا: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهذه المكانة للشهداء خاصة، ولا أدل على عظم هذا الشرف والمكانة من حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشهادة في سبيل الله تعالى، ليكتب له أجر هذه الدرجة العالية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أخرجه مسلم في صحيحه. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الشهادة في سبيل الله، وبيّن عظيم قدر الشهيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أخرجه النسائي والترمذي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنه. فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. أخرجه النسائي والحاكم بسند صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، أي لا يدرى راميه. قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك جثهت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. فالشهادة في سبيل الله تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين ربه جل وعلا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وإن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. رواه أحمد بإسناد حسن، والنسائي واللفظ له. وأهل الوبر هم الذين لا يأوون إلى جدار من الأعراب وغيرهم، وأهل المدر أهل القرى والأمصار. والمدر محركا هو الطين الصلب المستحجر. وعن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن والله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال لهم: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس بن مالك: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم والنسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، قال لي: أما هذه فدار الشهداء. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت صارخة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لم تبكي أو فلا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام وهو أبوه يوم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحاً، أي مواجهة ليس دونه حجاب ولا رسول. فقال: يا عبد الله، تمن علي أعطك. فقال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية كلها رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة ذا جناحين، يطير منها حيث شاء، مدرجة قوادمه بالدماء. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. قال الحافظ: كان جعفر رضي الله عنه قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤته، فأبدله الله بهما جناحين، فمن أجل ذلك سمي جعفر الطيار. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وتعلق بفتح المثنات فوق وعين مهملة وضم اللام، أي ترعى من أعالي شجر الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود وابن حبان، وهو حديث صحيح لغيره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويدار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. رواه أحمد والطبراني، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم، أي مجروح، يُكلم، أي يُجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه، أي جرحه، يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الجهاد شرع لحماية دعوة الحق القائمة على الإقناع والعدل، ورد الظلم الموجه إلى حامليها، لإنقاذ البشرية من ضلالها وكفرانها. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لقد شرع الجهاد لدفع الفتنة التي تمنع الناس من سماع صوت الحق وتشوه الحقائق لتصد الناس عن سبيل الله، فإن القتال إنما هو في سبيل الله لا في سبيل اكتساب الأمجاد ولا للاستعلاء في الأرض بغير الحق ولا في سبيل مغنم ولا في سبيل سيادة جنس على جنس. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وشرع الجهاد للقضاء على سلطة العناصر الفاسدة في ذاتها والمفسدة لغيرها، حيث تحمل السلاح في وجه الحق وفي طريق العدل، وتخرج الناس من أوطانهم وديارهم، وتسلب منهم ممتلكاتهم، وتهدمها عليهم ظلماً وعدواناً. ولذلك فإنه لا يجوز في الجهاد قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعباد والذين لم يشاركوا في المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قواده بذلك إذا أرسلهم في سرية يغزون بها ويجاهدون في سبيل الله. الجهاد يحترم العهود والمواثيق، ويحرم الغدر، ويحرم الخيانة. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى، لا غدر ولا خيانة ولا كيد ولا اعتداء. أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى، ليصلهم الأمر على وضوح تام، لا تغدر بهم ولا تهجم عليهم وهم يظنون أنهم على العهد باقون. فإنه لم يكن لنبي من الأنبياء أن يغدر، وليس من خلق أتباعه الخلص الذين يتمسكون بهديه ويسيرون على نهجه ويقتفون أثره صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا الدعاة الذين هم ورثة الأنبياء ينشرون علمهم ويبلغون سنته، ليس لهم أن يفعلوا ما لم يفعله قدوتهم وأسوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحروب عن قتل النساء والصبيان وعن قتل الأجراء وغيرهم من الأبرياء من غير المسلمين، فكيف بالمسلمين؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وفي لفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعدبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فانفرجوا عنها، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذريةً ولا عسيفاً، أي أجيراً. رواه أحمد وأبو داود، وهو حسنٌ بشواهده. لا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ، لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. عن سعيد بن جبير وأبي العالية قال: المراد بذلك النهي عن قتال من لم يقاتل. وعن الحسن البصري: المراد بذلك النهي عن ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والشيوخ الذين لا قدرة لهم على القتال، وكذلك النهي عن قتل الرهبان وتحريق الأشجار وقتل الحيوان من غير مصلحة. وفي الآية نهي مطلق يفيد التحريم عن قتال من لم يقاتل من النساء والأولاد والشيوخ والرهبان. وكذلك أفادت الآية بمفهوم المخالفة، وهو حجة شرعية عند غير الأحناف، أفادت عدم قتل من لم يقاتلنا كالمرضى والصغار والنساء. ولا يجوز التمثيل بجثث القتلى. فعن جرير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول لهم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، وأخرجه مالك بلاغاً ويشهد له. عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. رواه مسلم. قال ابن عابدين: ثبت في الصحيحين وغيرهما النهي عن المثلة، وقال: لو تمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له أن يمثل به. والتمثيل قطع الأطراف أو الآذان أو الآناف، وهو تشويه لجثة القتيل. ولما كان الجهاد بدل أعظم وأنفس ما عند المؤمنين، وهي أنفسهم يبذلونها دون خوف ولا تردد، ولما كان فيه بذل الأموال وترك الزوجات والذريات وهجر المساكن والأوطان والملذات، ولما كان فيه قتل الأنفس وإراقة الدماء، كان حرياً بالشرع أن يضع له أعظم الضوابط وأقوى الأحكام، حتى لا تراق الدماء في كل واد وبكل سبيل، وحتى لا يختلط الحابل بالنابل، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. إن دماء المسلمين وأرواحهم من أعظم شيء عند الله تعالى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطوف بالكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متوجهاً إلى الكعبة، إلى البيت الحرام: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، يقسم وهو صادق المصدوق ليؤكد المقسم عليه: لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه. لو أن قائماً قام فوق الكعبة بمعوله فاستقبلها هدماً حجراً حجراً، لكان أهون عند الله من أن يستقبل مسلماً فيقتله، فيقضي عليه، فيزفف عليه. لقد بيّن الدين العظيم كتاباً وسنة أن الجهاد ليس غايةً في ذاته، إنما الجهاد وسيلة. فالجهاد ليس هدفاً في ذاته ولا غاية، إنما هو وسيلة لرفع راية الدين، وسيلة لإعلاء كلمة الله رب العالمين، وسيلة لدفع المعتدين الغاشمين الظالمين على المسلمين وديار المسلمين وبلاد المسلمين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.